أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين قال السيد العلامة وجه الاندفاع عن الصورة العلمية هي الموجودة للنفس الظاهرة لها لكن لا من حيث كونها موجودا ذهنيا مقيسا إلى خارج لا تترتب عليها آثاره بل من حيث كونها حالا أو ملكة للنفس تطرد عنها عدما. كان الكلام في الإشكال الذي أورده الحكيم السبزواري حيث قال بأننا نحن لا نستطيع أن نقبل أن العلم كيف بالذات. لماذا؟ باعتبار أن العلم أن الكيف من المحمولات بالضميمة، وفي حالة حصول العلم لم ينضم إلى الإنسان إلى العالم شيء حتى يكون منشأ لانتزاع الكيف بالذات، حتى يكون ذلك المحمول ذلك المنضم إلى النفس مصداقا لماهية الكيف بالذات. وقد بينا فيما سبق أن كل الاحتمالات التي يمكن أن تذكر استقرأها الشيخ رحمة الله تعالى عليه، وبين أنه لم ينضم إلى النفس شيء حتى يكون منشأ لانتزاع هذه الماهية أو يكون مصداقا لماهية الكيف بالذات. طبعا فد جواب، أولا نجيب عنه فد جواب واضح للأذهان، وبعد ذلك نأتي إلى كلام السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه. الجواب الواضح شيخنا سلمنا معكم أنه لم ينضم إلى النفس شيء حتى يكون منشأ لانتزاع الكيف بالذات، يكون مصداقا للكيف بالذات. ولكن هذا العالم هل اختلف قبل علمه وبعد علمه أم لم يختلف حاله؟ يعني هذا الإنسان قبل أن يكون عالما بهذه الصورة وبعد أن صار عالما بهذه الصورة اختلف حاله أم لم يختلف حاله؟ لا تستطيع أن تقول أنه لم يختلف حاله، يعني في حالة أنه عالم وكأنه في حالة أنه جاهل، ليس الأمر كذلك. إذن اختلف حال هذا الإنسان العالم بهذه الصورة عن حاله قبل وجود هذه الصورة. اختلاف يكون بماذا؟ بالوجود لا بشيء آخر. يعني لا بد أنه وجد عنده شيء لم يكن موجودا حتى يختلف حاله، وأما إذا لم يوجد عنده شيء لا يختلف حاله. هذا الوجود الحاصل افترض أنه مو منضم إلى النفس وإنما هو بإنشاء النفس قبلنا، هذا الوجود الحاصل واجب لو ممكن؟ واضح أنه ممكن. لماذا؟ لأنه لم يكن موجودا ووجد، إذن ليس بواجب بل ممكن. إذا صار ممكنا جوهر أو عرفة، لا إشكال ولا شبه أنه ليس بجوهر لأنه قائم بالنفس، النفس هي التي أوجدته، وقوام هذه الصورة المنشأة هذا العلم هو ماذا؟ النفس. إذن ليس بواجب، ليس ماذا؟ بممكن جوهري. فإذن هو ماذا؟ ممكن عرضي. إذا هو ممكن عرضي لابد أن يكون داخل تحت واحدة من المقولات العرضية. كم؟ لا، لأن الكم هو المقدار وهذا لا مقدار فيه. نسبة؟ لا، لأنه لا عين ولا متى ولا، فينحصر أن يكون كيفا بالذات لأنه لا يقبل القسمة ولا النسبة لذاته. تم المطلوب. إذن الجواب عليكم السلام، الجواب على ما ذكره الحكيم السبزواري بطوله وعرضه يمكن أن يجاب بهذا الشكل، وهو أن هذا الشيء الحاصل إما واجب أو ممكن، الأول منتف قطعا والثاني ثابت. وإذا صار ممكن إما جوهر أو عرض، لا يمكن أن يكون جوهرا لأنه قائم بالنفس فهو عرض، وإذا كان عرضا إما كم أو نسبة، لا كم ولا نسبة فينحصر أنه كيف بالذات. ومن هنا هذا بعد أن بينا الشيخ السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول ومنع انضمام شيء إلى النفس ممنوعة. دعوى أنه لم ينضم إلى النفس شيء احنا نمنع هذه الدعوة. لماذا؟ خب إذا لم ينضم إلى النفس شيء، خب كيف اختلف حال هذا الإنسان قبل العلم مع حاله هذا الإنسان بعد العلم؟ هذا منشأ قوله رحمة الله تعالى عليه ودعوى أنه لم ينضم إلى النفس شيء ممنوعة. لماذا ممنوعة؟ لأنه في النتيجة اختلف حال هذا الإنسان قبل علمه بالصورة وبعد علمه بالصورة، قبل حصول العلم وبعد حصول العلم. خب سيدنا أنتم من أين تنتزعون هذا الكيف بالذات؟ تنتزعوه من الوجود الذهني؟ يقول لا، الوجود الذهني لا جوهر ولا عرض، ننتزعه ماذا؟ من حيث أنه موجود خارجي تترتب عليه الآثار، من حيث أنه علم لا من حيث أنه وجود ذهني. وقد بينا بالأمس الفرق بين العلم وبين الوجود الذهني، وقلنا أن الوجود الذهني اصطلاح، مو مراد من الوجود هنا في قبال العدم يعني شيء، لا، مرادنا هذه الماهية الحاكية عن الخارج، هذا الأمر القياسي. هذا الأمر القياسي والنسبي في الفلسفة يسمى بالوجود الذهني في قبال العلم الذي هو الوجود الحقيقي. ونحن ننتزع الكيف بالذات من العلم لا من الوجود الذهني. قال وجه الاندفاع أن الصورة العلمية هي الموجودة للنفس الظاهرة للنفس، ولكنه من أي حيث؟ من حيث الوجود الذهني؟ يقول لا، لكن لا من حيث كون تلك الصورة موجودا ذهنيا مقيسا إلى خارجين، لا من حيث الوجود الذهني، فإن الوجود الذهني ليس داخلا تحت أي مقولة من المقولات بالحمل الشائع، لا جوهر ولا عرض، فقط وظيفته الحكاية عن الخارج، وبهذا اللحاظ لا هو جوهر ولا هو عرض. لا من حيث كونها موجودا ذهنيا مقيسا إلى خارج لا تترتب عليها أي على تلك الصورة آثار الخارج، بل لعد هي ظاهرة للنفس. من أي حيث؟ بل من حيث كون الصورة حالا أو ملكة للنفس تطرد هذه الصورة على النفس عدما جهلا، لأن الجهل كما تعلمون هو عدم ملكة، فإذا هذه الصورة الذهنية تطرد جهلا، تطرد عدما الذي هو عدم الملكة تطرد عن النفس عدما، وهي هذه الصورة الذهنية كمال للنفس. طب كمال للنفس زائدة على النفس أم لا؟ يقول زائد على النفس قطعا، والشاهد على ذلك اختلاف حال الإنسان قبل العلم وبعد العلم. قبل العلم لا يوجد فيه هذا الكمال، وبعد العلم يوجد فيه هذا الكمال. وهي كمال للنفس زائد على النفس ناعت لها، وهذا أثر خارجي، بواسطة هذا الوصف تتصف النفس بأنها عالمة وغير جاهلة، وهذا أثر من آثارها، أثر من آثار العلم، وهذا أثر خارجي مترتب على الصورة بهذا اللحاظ، بلحاظ أنه علم لا بلحاظ أنه وجود ذهني. وإذ كانت النفس، أو يمكن أن يقال إذا أيضا يمكن، وإذا كانت النفس موضوعة لها، خب إلى هنا ثبت لها أنه ثبت لنا ماذا؟ أن هناك شيء زائد على النفس. خب هذا الشيء الزائد جوهر أم عرض؟ يقول لا، عرض هنا. لماذا؟ لأنه محتاجة إلى النفس والنفس مستغنية عنها. هذا حكم العرض بالمعنى الاصطلاح، مو احنا عندنا فالتعريف فالاصطلاح آخر في الفلسفة نسميه الحال، الحال غير العرض. الحال بتشديد اللام يعني الذي يحل في غيره. الحال أعم من العرض، لماذا؟ لأن العرض هو الذي يعرض شيئا آخر يعني يحل في شيء آخر، ولكن الموضوع مستغن عنه، كما ماذا؟ في الجدار، في الجسم واللون الذي يعرضه، فإن اللون محتاج إلى الجسم لكي يعرضه، وإلا لو لم يوجد لا يستطيع أن يعرضه. ولكن الجسم هل هو محتاج إلى اللون في ماهيته وذاته؟ لا، مستغن عنه. فلهذا تارة يوجد هذا اللون وأخرى هذا اللون وثالث ذاك اللون. ولكن عندنا بعض العوارض التي نسميها الحال هي محتاجة إلى محلها، ومحلها أيضا محتاج إليها على نحو غير دائر، يعني بنحو لا يلزم الدور. احتياج المحل إليها من جهة، واحتياج الحال إلى المحل من جهة أخرى، لا من نفس تلك الجهة، وإلا يلزم الدور كما سيأتي. من قبيل ماذا؟ من قبيل ما ذكروا في المادة الأولى والصورة الجسمية، فإن الصورة الجسمية محتاجة إلى المادة وحالة في المادة، ولكن المادة الأولى أيضا محتاجة إلى الصورة الجسمية، كل في جهتين. إذن عندنا عرضون، والعرض أي الذي يكون موضوعه مستغن عنه، وعندنا حال يعني موضوعه محله محتاج إليه. السيد العلامة يريد أن يميز بين هذين القسمين، يقول وهنا في المقام هذا العرض موضوعه مستغن عن، قال وإذا كانت النفس موضوعة لها، أي لهذه الصورة الذهنية، يعني الصورة الذهنية هي العرض والنفس هي الموضوع، ولكنه هذه النفس مستغنية عنها في ذاتها في ماهيتها، في نفسها يعني في ماهيتها، إذن فالصورة الذهنية ماذا تكون؟ تكون عرض، فهي عرض لها أي للنفس. خب إذا كانت عرض ويصدق عليها حد الكيف بالاستقراء الذي ذكرناه، ليست كما ليست نسبة، إذن تنحصر في مقولة عرضية هي الكيف. فإن قلت ودعوى أن ليس هناك أمر زائد على النفس منضم إلى النفس، ممنوعة الدعوى، ممنوع مو ممنوع، ممنوعة باعتبار أنها خبر دعوى. ودعوى أن ليس هناك أمر زائد على النفس منضم إلى النفس، هذه الدعوى ممنوعة. لما بينا بعد بينا لماذا أن هذه الدعوى ممنوعة. إذن فظهر مما تقدم أن الصورة العلمية من حيث كونها حالا أو ملكة للنفس الذي اصطلحنا عليها، من حيث كونها علما فهي ماذا؟ فهي داخلة تحت مقولة الكيف بالذات. وحيث أن هذه العلم متحد مع الوجود الذهني، فيكون الوجود الذهني ماذا؟ كيفا بالعراض، ثبت مطلوب صدر المتألهين. قال فظهر أن الصورة العلمية من حيث كونها حالا، محالا أي لا مو مشددة، حالا يعني سريعة الزوال، أو ملكة للنفس كيف حقيقة وبالذات، ومن حيث كونها موجودا ذهنيا كيف بالعراض، للاتحاد الموجود بين العلم وبين الوجود الذهني، وهو المطلوب الذي ذكره صدر المتألهين. إذن ما ذكره الحكيم السبزواري غير تام. إلى هنا بحمد الله تعالى استطعنا أن نجيب عن تلك الشبهة المستعصية، وهي أنه أم كيف تحت الكيف كل قد وقع، تبين أنه لم يقع تحت الكيف إلا العلم، وأما المقولات الأخرى فبالحمل الشائع لم تقع تحت مقولة الكيف. نعم بالحمل الأولي تحمل عليها مقولاتها، ولكن حمل مقولة على شيء بالحبل الأولي ليس معناه أن ذلك الموضوع مصداق لتلك المقولة كما بيناه مفصلا. الإشكال الثالث أيضا قريب المأخذ من الإشكال الثاني، وجوابه أيضا نفس الجواب. المستشكل يقول بناء على ما ذكرتموه من أننا عندما نتصور الأشياء ماهياتها حقائقها ذاتياتها تأتي إلى الذهن، إذا لما نتصور الكافر نكون كفار، ولما يتصور الكافر المؤمن يكون ماذا؟ مؤمنا، ولما يتصور زيد القاتل يكون قاتلا، ولما يتصور زيد العاصي يكون ماذا؟ عاصيا، لأنكم أنتم تقولون أن العصيان بحقيقته يأتي إلى الذهن. لما نتصور الحار يكون الذهن حارا، لما نتصور البارد يكون الذهن باردا، لما نتصور المثلث والمربع يلزم أن يكون الذهن مربعا مثلثا في آن واحد، وهكذا. وجوابه بعد اتضح، نحن نقول عندما تحصل هذه الأمور في الذهن تحصل مفاهيمها ولا تحصل مصادقها، وهذا الذي ذكرته من الحرارة والبرودة والقاتل والشدة والضعف والمثلث والمربع، هذه آثار ماذا؟ آثار المصداق الوجود الخارجي. إذن ما هو في الذهن حار حار بالحمل الأولي، أما هذا مفهوم الحار في الذهن مصداق للحار؟ لا، مصداق الحار ذاك الذي تترتب عليه الآثار في الخارج. إذن بالحمل الأولي الحار حار، وبالحمل الشائع ماذا؟ الحار ليس بحار، بل هو ماذا؟ بل هو مفهوم داخل تحت الكيفي بالحمل الشائع. فهذه المفاهيم جميعها ثابتة لأنفسها بالحمل الأولي، ولكن قلنا أن مجرد حمل مفهوم مقولة على شيء هل يجعل من ذلك الشيء مصداقا لتلك المقولة؟ قلنا بعد هذا في جواب الإشكال الثاني والشبهة الثانية. يقول الإشكال الثالث أن لازم القول بالوجود الذهني وحصول الأشياء بأنفسها وحقائقها في الأذهان، لازم ذلك ماذا؟ كون النفس حارة عندما تتصور الحرارة، وباردة عندما تتصور البرودة، عريضة عندما تتصور العرض، طويلة عندما تتصور الطول، متحيزة يعني لها حيز لها أبعاد عندما تتصور أمرا متحيزا، متحركة مربعة مثلثة عندما تتصور هذه الأمور، مؤمنة كافرة، وهكذا عند تصور الحرارة والبرودة إلى غير ذلك، وهو باطل بالضرورة والوجدان. الإنسان عندما يتصور الكافر لا يكون كافرا، وعندما يتصور الكافر المؤمن لا يكون مؤمنا. إذن قولكم طبعا بطلان اللازم يدل على ماذا؟ على بطلان الملزوم. إذن قولكم أن هذه الأشياء بحقائقها تأتي إلى الذهن باطل، إما أن تلتزموا بالإضافة وإما أن تلتزموا بالشباح. أما بحقائقها بعد لا يمكن أن تلتزموا، وإلا إذا التزمتم أنه بحقائقها تأتي إلى الذهن لابد أن تلتزموا بهذا الباطل الضروري. بيان الملازمة واضح، أننا لا نعني بالحار والبارد والعريض والطيئي والنحو ذلك إلا ما حصلت له هذه المعاني. ومن هو البارد؟ إذا حصلت له حقيقة البرودة، وهذه حقيقة البرودة حاصلة عندي أو لا؟ ماهية البرودة حاصلة عندي أم لا؟ نعم حاصلة عندي. أنت تقول في الوجود الذهني أن ماهية البرودة تأتي إلى الذهن وماهية الكافر تأتي إلى الذهن، ولكن جواب طبعا الجواب البسيط الواضح العرفي ماله أنه ماهية الكافر تأتي إلى الذهن، مو وجود الكافر هو يأتي إلى الذهن، وتلك الآثار آثار من؟ آثار الوجود مو آثار الماهية. أنا ما قلت أن الماهية بوجودها الخارجي تأتي إلى الذهن، هذا معنى أن المصداق لا يأتي إلى الذهن، الماهية بما هي ماهية جاءت إلى الذهن لا الماهية بوجودها الخارجي، وهذه الآثار آثار الماهية وآثار وجود الخارجي للماهية. نعم هناك آثار للماهية بما هي ماهية لا تنفك عن الماهية أينما ذهبت، كالزوجية بالنسبة إلى الأربع، الماهي الأربعة أينما تحقق الزوجية معها، الزوجية أثر ماذا؟ يقولون أن الزوجية أثر للماهية بما هي ماهية، هذا الأثر لا ينفك عنها. أما هناك آثار ماذا؟ للماهية بوجودها الخارجي، فهي بعبارة أخرى آثار لوجودها الخارجي مو آثار للماهية بما هي هي. ونحن قلنا إنما يأتي إلى الذهن ماذا؟ الماهية بما هي هي، لا الماهية بوجودها الخارجي. بيان المنازمة أن لا نعني بالحار والبارد والعريض والطويل ونحو ذلك إلا ما حصلت له هذه المعاني وقامت به أي بذلك الشيء. والجواب عنه واضح، أن هذه الأمور هي حارة باردة بالحمل الأولي، وليست حارة وباردة وكذلك بالحمل الشائع، بل هي بالحمل الشائع كيف بالذات. والجواب عنه أن المعاني الخارجية كالحرارة والبرودة ونحوهما إنما تحصل في الذهن بماهياتها، بما هي هي، لا بوجوداتها العينية. إذن وتصدق عليها أي على هذه الحرارة، يصدق أنه حار بالحمل الأولي. أما الحار حار بالحمل الشائع؟ لا، الحار ليس بحار، مفهوم الحار ليس بحار بالحمل الشائع. وتصدق من قبيل الإنسان إنسان بالحمل الأولي، والإنسان ليس مصداقا للإنسان بالحمل الشائع، وتصدق عليها بالحمل الأولي دون الشائع. والذي يوجب الاتصاف بأن الذهن حار بارد أن يأتي ماذا؟ أن يأتي مصداق الحار، يعني أن يأتي الحار بالحمل الشائع، يعني وجوده يأتي إلى الذهن، مو ماهيته تأتي إلى الذهن. والذي يوجب الاتصاف حصول هذه المعاني بوجوداتها الخارجية، وقيام تلك المعاني بموضوعاتها دون حصول ماهياتها لها أي للنفس، وقيام ما هي هي بالحمل الأولي. هذا جواب الإشكال الثالث. اتضح الإخوة يتذكرون، قلنا نحن بأنه لا بد أن يتضح الجواب عن الإشكال الثاني، وهو الفرق بين الحمل الأولي والحمل الشائع، حتى يتضح الجواب عن جملة من الإشكالات اللاحقة. إشكال آخر، يقول المستشكل: أنتم تقولون أننا نتصور الأشياء بحقائقها وما هي بحقائقها وأنفسها. طب أنتم تتصورون اجتماع النقيضين أو لا تتصورون اجتماع النقيضين؟ نعم. تتصورون اجتماع الضدين أو لا تتصورون اجتماع الضدين؟ نعم. تتصورون شريك الباري أو لا تتصورون شريك الباري؟ نعم. تتصورون سلب الشيء عن نفسه أو لا تتصورون سلب الشيء عن نفسه؟ نعم. وهذه كلها موضوع محمولها ماذا؟ محال 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 محال. شريك الباري ممتنع، اجتماع النقيضين ممتنع محال، اجتماع الضدين ممتنع، سلب الشيء عن نفسه ممتنع محال. إذا كانت ممتنعون ممتنعون ممتنعون، لعد كيف حصلت في الذهن؟ وهذه حاصلة في الذهن. أنتم تصورتم الموضوع أم لم تتصوروا الموضوع؟ وأنتم تقولون حقيقة اجتماع النقيضين يأتي إلى الذهن. طب إذا كان اجتماع النقيضين حقيقة محالون، لعد كيف تصورتمه؟ إذن اجتماع النقيضين مو فقط ليس بمحال، بل ممكن، مو فقط ممكن بل واقع أيضا. خير دليل على الإمكان هو ماذا؟ هو الوقوع، وقد وقع اجتماع النقيضين في الذهن. أنتم تقولون أن اجتماع النقيضين بحقيقته يأتي إلى الذهن. إذن قولكم اجتماع النقيضين محال، وين؟ لابد تقولون اجتماع النقيضين ممكن واقع، وحيث أن اللازم باطل، لأن اجتماع النقيضين ليس بممكن ولا واقع. إذن ماذا؟ إذن الملزوم مثله، وهو أن الأشياء بحقائقها وذاتياتها تأتي إلى الذهن. واضح الإشكال؟ الجواب أيضا الجواب، نحن خب لا نقول أن اجتماع النقيضين بالحمل الشائع يأتي إلى الذهن، ونحن لا نقول أن الشريك الباري بالحمل الشائع. شريك الباري بالحمل الشائع من؟ ذاك الذي هو شريك في الخارج مع الواجب سبحانه وتعالى في الخلق، ذاك شريك الباري. احنا عندما نقول شريك الباري محالون، مرادنا منه هذا المفهوم محالون، لذاك المصداق الخارجي محالون ياهو. ولكن هذا المفهوم مفهوم من مفاهيم عالم النفس، ومخلوق لي وأنا، وما أتصوره مخلوق للواجب سبحانه وتعالى. إذن الآية المباركة: خلقكم وما تعملون، فقط مو أنتم مخلوقون، أنتم وما تعملون مخلوقون له سبحانه وتعالى. فهذا العمل عمل خارجي، والأخرى عمل ماذا؟ عمل ذهني، عمل قلبي، وكله مخلوق الله سبحانه وتعالى. وهذا المفهوم احنا عندما تقول شريك الباري محالون، هذا المحال رايح على وين؟ على نفس المفهوم، لو على مصادق المفهوم. انت عندما تقول الانسان كاتبون، هاي الكتابة رايحة لمفهوم الانسان، لو لمصادق الانسان، رايحة لمصادق الانسان. كذلك عندما نقول ماذا؟ وإلا إذا كان المقصود نفس المفهوم، الإنسان ليس بكاتب، يعني مفهوم الإنسان ليس بكاتب. هل أن مفهوم الإنسان كاتبون؟ لا، زيد الخارجي كاتبون. كذلك عندما نقول هنا الشريك الباري ممتنعون، مرادنا شريك الباري بالحمل الأولي، لو شريك الباري بالحمل الشائع، شريك الباري بالحمل الشائع ممتنعون، يعني مصادق شريك الباري، مصادق هذا المفهوم ممتنعون. أما نفس هذا المفهوم لا، شريك الباري بالحمل الأولي ممكن مخلوق للإنسان. كذلك اجتماع النقيضين، اجتماع نحن عندما نقول اجتماع النقيضين محال، يعني ما هو مفروض المصداقية لاجتماع النقيضين محال، مو هذا المفهوم أساسا. هذا المفهوم هو مركب من مفهومين، مركب من ماذا؟ من اجتماع، هذا مفهوم ما بإشكال، نقيضان، هذا النقيضان محالون، نقيضان مو اجتماع النقيضان، نقيضان محالون. لا، وأنت جمعت بين مفهومين حتى تعبر عن معنى في الخارج. اجتماع النقيضين هو شنو؟ مفهومان ركب منها مفهوم واحد. اجتماع خمو محالون، نقيضان خمو محالون. اجتماع النقيضان مفهومان أيضا ليس بمحال، بل ممكن وموجود في البيت. فإذن إذا نظرت إلى اجتماع النقيضين بما هو مصداق فهو محال، ولكن إذا نظرت إليه بما هو مفهوم فهو ماذا؟ ليس بمحال، بل هو كيف بالذات. وهكذا في باقي الأمثلة. قال الإشكال الرابع، أننا نتصور المحالات الذاتية كشريك الباري واجتماع النقيضين وارتفاع النقيضين وسلب الشيء عن نفسه، لأن ثبوت الشيء لنفسه ضروري، فسلبه عن نفسه يكون محالا، وسلب الشيء عن نفسه. فلو كانت الأشياء مدعى الحكيم، فلو كانت الأشياء حاصلة بأنفسها في الأذهان استلزم ماذا؟ استلزم ذلك ثبوت المحالات الذاتية. والجواب عنه هو الجواب، أن الحاصل من المحالات الذاتية في الأذهان هو ماذا؟ هو مفاهيمها لا مصادقها، والذي هو المحال هو المصداق للمفهوم. الذي حاصل في الذهن هو الحمل الأولي، والذي هو المحال ماذا؟ هو الحمل الشائع. أن الحاصل من المحالات الذاتية في الأذهان مفاهيمها بالحمل الأولي، مفاهيمها ومفاهيمهما. هذا الذي أقرأ الإخوة بعض الأحيان، أنا ما ألتفت أقرأ الصحيح وما أنبه، الإخوة بعد يصححون عباراتهم على ما أقرأه. أن الحاصل من المحالات الذاتية في الأذهان مفاهيمها بالحمل الأولي دون الحمل الشائع، فشريك الباري في الذهن شريك الباري بالحمل الأولي، بالحمل الأولي شريك الباري شريك الباري، وهو ممكن. ونحن عندما نقول شريك الباري ممتنع، يعني شريك الباري بالحمل الشائع، مصادق شريك الباري ممتنع، يعني نريد أن نقول الله عندما خلق السماوات والأرض لم يكن له شريك، بل يمتنع أن يكون له شريك، هذا مقصودنا. وأما بالحمل الشائع شريك الباري ما هو؟ وأما بالحمل الشائع فهو كيفية نفسانية ممكنة مخلوقة للباري، وهكذا في سائر المحالات المذكورة في المقام. الإشكال الخامس، من هنا يتغير سنخ الإشكال. إشكال الأول جوابه كان واضح ودفعناه، وأما في الإشكالات الثلاثة كانت تفتني على جواب واحد، وهو التفريق بين الحمل الأولي والحمل الشائع. من هنا في الإشكال الخامس وفي الإشكال السادس، في الإشكال الخامس والسادس السنخ الإشكال، نوع الإشكال سيختلف. الإشكال في الخامس والسادس يبتني على مقدمات علمية. الإخوة شوية يلتفتوا، لأن المطلب أيضا مثار شبهة حتى في العلوم الحديثة في الفلسفة الحديثة. وهو أنه يقال بأنه لا إشكال ولا شبهة نحن عندما نرى غابة طولها 5 كيلومترات في عرض كيلومترين، المساحة شقد 10 كيلومترات، يعني نرى بنظرة واحدة 10,000 متر مربع، فالأكثر من ذلك. أنت انظر ببصرك إلى السماء، كم كيلومتر تستطيع أن تنظر بهذه النظرة؟ الله يعلم الفضاء الذي تراه، مو هالشكل؟ طب أنتم إذا قلتم هذا مطلب آخر، نحن عندما نرى هذه الأشياء الكبيرة على كبرها، نراها ونحس بها على كبرها، لو نحس بها وهي صغيرة ماذا ندرك منها؟ ندركها على ما هي عليه من الكبر والحجم والمساحة، أو ندركها وهي صغيرة؟ أي منهما؟ لا إشكال ولا شبه أنك تدركها على ما هي عليه من الحجم، لا أنك تدركها على ما هي صغيرة، بل على ما هي عليها من الحجم والمساحة. المستشكل هنا يستشكل، يقول: أيها الحكيم، أنت تقول أن هذه الأشياء بحقائقها بماهياتها تأتي إلى أين؟ إلى الذهن. طب هذه الأشياء الخارجية، افترض بنظرة واحدة نظرت إلى 10 كيلومترات، إلى 10,000 متر مربع، طب إذا كانت بحقائقها تأتي، إذن لابد أن تنطبع أين؟ في الذهن. والذهن هل يسع بصغره هذا لصورة حجمها 10,000 متر مربع؟ من الواضح أنه لا تسع، لأنه يلزم انطباع الكبير في الصغير. أنت إذا عندك كانت صورة حجمها متر مكعب أو متر واحد متر مربع، يمكن أنه تطبعها بحجمها الكبير على هذه الورقة الصغيرة؟ مستحيل ذلك، لأنه يلزم انطباع الكبير في الصغير، والكبير والصغير متقابلان. فإن قلت أن الصورة، أن الوجود الخارجي والماهيات الخارجية بحقائقها بأنفسها بماهياتها تأتي إلى الذهن، والذهن المفروض صغير أو كبير؟ صغير جدا، بل ينطبع في هذه العدسة، بل ينطبع في أصغر من العدسة، في تلك الخلايا الصغيرة التي لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة عن التلسكوبات مثلا. فإن قلت أن الأشياء بحقائقها وبما هي عليه في الواقع الخارجي تأتي إلى الذهن، يلزم انطباع الكبير في الصغير، واللازم باطل قطعا، إذن فالملزوم مثله. واضح الإشكال الخامس؟ إذن الإشكال الخامس بعد يبتني على مقدمات علمية مأخوذة من العلوم الحديثة، أنه العلوم الحديثة تقول هذه الأشياء بما هي عليه تأتي إلى الذهن، أنت تحس بها. فلو كان ما يقوله الحكيم تاما، إذن يلزم ماذا؟ يلزم انطباع الكبير في الصغير، وهو محال. إذن فالملزوم مثله. هذا المستشكل ده يستشكل وده يعتمد على العلوم الطبيعية، ها يعتمد على مقدمة ثابتة في العلوم الطبيعية، وهي أن هذه على حقيقتها تأتي إلى الذهن، على ما هي عليه تأتي إلى الذهن. يقول: إذا كانت تأتي على ما هي عليه في الذهن، يلزم انطباع الكبير في الصغير. قب أيها المستشكف، كيف نتخلص؟ يقول: إما فلتنكر الوجود الذهني، قل ما عندنا وجود ذهني حتى تخلص، تقول أن العلم إضافة، وإما التزم بماذا؟ بنظرية الشبح، أن هذا شبح لذاك سيمكن أن يكون مغايرا له. أما إذا قلت هو حقيقته بما هو عليه، يلزم انطباع الكبير في الصغير. واضح؟ ثم يقول المستشكل، التفتوا جيدا، ثم يقول المستشكل: لا تجيبونا بجواب. ما هو الجواب؟ يقول: إن أجبتمونا بهذا الجواب فنحن نجيبكم عن هذا الجواب، يعني هذا الجواب الذي تريدون أن تجيبون به على مطلبنا غير تام. لماذا؟ ما هو الجواب حتى أنه غير تام؟ في محله إن شاء الله سيأتي. في مبحث الجسم أن الجسم مركب أو بسيط، وإذا كان بسيطا هل هو قابل للانقسام أو غير قابل للانقسام؟ وإذا كان قابلا للانقسام هل تقف القسمة إلى حد أو لا تقف القسمة إلى حد؟ يعني لو أخذنا ذرة من الجسم، افترض آخر ذرة وصلت إليه الفيزياء الحديثة، حتى النيوترون بروتون ما أدري أي شيء وصل إليه العلم الحديث، هذا غير قابل للتقسيم لو غير قابل للتقسيم؟ نحن نقول أولا قابل للقسمة الخارجية إلى أن تعي الآلة القطاع عن التقسيم. الوهم ماذا يقول؟ يقول افترض أن هذه الآلة القطاع الخارجية لا تستطيع أن تقسم، ولكن عقلي ماذا، وهمي ماذا يقول؟ يقول قابل للتقسيم لأن هذا الجسم له حجم، يعني له ماذا؟ له طول عرض عمق. إذا كان له طول عرض عمق إذن له يمين وله يسار، إذا كان له يمين ويسار إذن قابل ماذا؟ لأن يقطع إلى نصفين. فلهذا أنت أصغر جزء، حتى لو لم يستطع العلم أن يقسمه في الخارج، الذهن ماذا يستطيع؟ أن يقسمه، يأخذ ينظر إليه في نظرة الوهم، يقول هذا يمينه هذا يساره، قابل للقسمة إلى نصفين. طب هل أن القسمة تعدم حجمه أو لا تعدم حجمه؟ سيأتي الكلام عليه. بس افترض أن هذا الجسم صار صغيرا بالتقسيم العقلي، صار صغيرا بالتقسيم الوهمي، صار صغيرا ثم صارا بنحو بعد الوهم أيضا لا يستطيع أن يحتفظ به، يعني لا يستطيع أن ينظر إليه بالإشارة العقلية. هنا يأتي دور العقل. العقل يقول للإنسان، للوهم، لمرحلة الوهم في الإنسان، يقول صحيح أنت لا تستطيع أن تتوهم، ولكن الجسم الذي له حجم كلما قطعته التقطيع والتقسيم لا يعدم حجمه. هل يعدمه حجمه؟ إذن ما دام له حجم فهو قابل ماذا؟ للتقسيم إلى لا نهاية. العقل يحكم بذلك. إذن سيأتي في محله، هاي المقدمة أذكرها لأن جواب الإشكال بعض دفعه بها الشكل. المستشكل يريد أن يقول هذا الجواب ترى غير تام، لا تجيبون بهذا. المجيب يقول أنه سيأتي في محله أن كل جزء من الجسم ينقسم إلى ما لا نهاية له أو لا إلى نهاية، فهو غير متناهي كل جزء. طب إذا كان غير متناهي، هسه هذه الصحاري والبراري والسماء والأرض بطولها وعرضها متناهية أو غير متناهية؟ الصورة التي أدركها متناهية أو غير متناهية؟ متناهية. إذن تستطيع أن يستوعبها جسم غير متناهي لأنه ينقسم إلى غير متناهي. بس الإخوة يقينا يحسون بالمغالطة، ولكنه خب هكذا يجيب، لأنه سيأتي في محله أن الجسم لا تقف قسمته إلى حد، فإذن هو ماذا؟ غير متناهٍ. خب هذا الغير، الجسم غير المتناهي يستطيع أن يستوعب المتناهي وأن ينطبع فيه أو لا يستطيع ذلك؟ نعم يستطيع، لأن المتناهي يمكن أن ينطبع في اللا متناهي. هسه هذا المتناهي كان 10 كيلومترات مربعة، 100 كيلومتر مربع، 1,000,000 كيلومتر مربع، أنا بواسطة آلة علمية أستطيع أن أنظر في نظرة واحدة إلى 1,000,000 كيلومتر مربع. يستطيع أن يستوعبه ذلك اللا متناهي أو لا؟ نعم، لأن هذا متناهي وذاك لا متناهي. يقول صاحب الإشكال لا تجيبونا بهذا الجواب، ويظهر أن صاحب الإشكال صعب عليه أن يجيب عن هذا الجواب، فلهذا نقض على هذا الجواب، يعني ذكر جوابا نقضيا لهذا الجواب مو جوابا حليا. قال هسه ما نعرف أنه الجسم ينقسم لا إلى نهاية أو لا ينقسم، نحن ننقض عليكم، هذه اليد تستطيع أن تسع جبلا أو لا تستطيع؟ ماذا تقولون؟ خب لا تستطيع، مع أنه نفس الكلام يأتي فيها وهو أن الجبل متناهي وهذا قابل للانقسام إلى ماذا؟ إلى لا متناهي. كذلك في المقام، هذا الجواب جواب حلل وجواب نقضي، جواب نقضي هذا، هذا جواب نقضي. يقول الآن انظر إلى هذا المصدر، يمكن أن يسع؟ لا يمكن أن يسع. إذن الذهن على صغره لا يمكن أن يسع ماذا؟ هذه الصورة التي تسع 10 كيلومترات مربعة. هذا الجواب يا جواب جواب نقضي. خب الآن الإخوة أن يسألوا خب جواب الحل شنو؟ الجواب الحلي واضح جدا، إحنا دا نقول أن التقسيم غير متناهي، مو أن الجسم غير متناهي. وهذا المجيب خلط بين أن الجسم غير متناهي وبين أن التقسيم غير متناهي. نحن في محله نثبت أن التقسيم غير متناهي، يعني أنت أينما وصلت أكو ماذا؟ تقسيم آخر. ولكن هل أن كل تقسيم غير متناهي معناه أن الجسم غير متناهي؟ لا، الجسم متناهي ولكن تقسيمه غير متناهي. والذي يفيدنا في المقام ماذا؟ أن يكون الجسم غير متناهي، مو أن الانقسام والتقسيم يكون غير متناهي. بجواب آخر أوضح، قم مولانا في النتيجة أنت أشوف فقط تفرض الجزء الذهني غير متناهي، طب هذه الصورة أيضا غير متناهي، هذه صورة متناهية لو غير متناهي؟ هم غير متناهي، لأنه أنت تستطيع أن تقسمها إلى غير تناهي. خب إذا كان كلاهما لا متناهي، هل يمكن أن يستوعب لا متناهٍ لا متناهٍ آخر؟ نقول اللا متناهي أيضا مشكك. لا تصورون أن اللا متناهي على قسم واحد، إحنا عندنا لا متناهيات أكبر من لا متناهٍ آخر. بس هو عجيب هذا يصير في الرياضيات، هم لا متناهي هم أكبر وأصغر. لا تستغربوا من ذلك، فإن الحق سبحانه وتعالى لا متناهٍ في علمه ولا متناهٍ في قدرته، ولكن مقدوراته ماذا؟ أقل من معلوماته، ومعلوماته أكبر من مقدوراته، لأن الله يعلم بالمتناقضين ولا يقدر على إيجاد المتناقض. الله يعلم بالشريك ولا يستطيع أن يوجد شريكا له. هل يستطيع الله سبحانه وتعالى أن يوجد شريكا له في الألوهية؟ يستطيع ذلك أو لا يستطيع؟ طب لا يستطيع. طبعا روايات تثبت هذا المعنى، أكو فد رواية بهذا المضمون عن الإمام الصادق سلام، عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، جاء ذاك اليهودي إلى الإمام سلام الله عليه قال يا ابن يا أمير المؤمنين أيستطيع ربك أن يدخل السماء على كبرها في البيضة على صغرها؟ بشرط أن تبقى الدنيا على كبرها وتبقى البيضة على صغرها، مو أن يصغر الدنيا أو يكبر البيضة، لا، هذه على صغرها وتلك على كبرها. قال ويلك، إن الله لا يوصف بعجز ولكن الذي تقول محاله. أساسا ذاك الذي تقوله غير ممكن، والله قادر على كل شيء، والمحال ليس بشيء حتى يكون مشمولا للقدرة. ولكن ورد الرواية عن الإمام الرضا سلام الله عليه سئل عن علم الله سبحانه وتعالى، التفتوا جيدا، سئل عن علم الله سبحانه وتعالى قال يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، التفتوا جيدا، ويعلم الممتنع أنه لو كان كيف يكون. ممتنعه لا يمكن أن يكون، ولكن يعلمه لو كان كيف يكون. سلام الله عليك يا ابن رسول الله. ثم يقول استدل بالآية المباركة، هذه اللي يقولون أن إعادة المعدوم لعله تستفاد من هاي الرواية أيضا، معدوم محالتون. ثم يقول الإمام سلام الله عليه استدلال لهذا القسم الرابع، يقول ولو عادوا لردوا لما نهوا عن، بلي ولو ردوا لعادوا لما نهوا عن. يعني الإمام سلام الله عليه الرد إلى الدنيا يعتبره ماذا؟ محالا، ولكنه مع أنه محال القرآن ده يخبر أن الله يعلم أنه لو ردوا ولو كان هذا الرد محالا، الله يعلم أنهم ماذا لعادوا لما نهوا عن. إذن المستشكل يجيب يقول بأنه لا تذكر لا تقول لنا أن الذهن لا متناهن وهذا متناهن فيقع فيه، لأننا ننقض عليكم بهذا. التفتوا جيدا للجواب أو الإشكال. الإشكال الخامس، أننا نتصور الأرض بما رحبت بسهولها وجبالها وبراريها وبحارها وما فوقها من السماء بأرجائها البعيدة والنجوم والكواكب بأبعادها الشاسعة. هذه المقدمة. وحصول هذه المقادير العظيمة في الذهن بمعنى انطباع تلك المقادير العظيمة في جزء عصبي يعني مادي أو قوة دماغية كما قال به العلم الحديث، هذا من انطباع الكبير في الصغير وهو محال. قب ولا تجيبونا بهذا الجواب ودفع الإشكال بأن المنطبع فيه منقسم إلى غير النهاية. هذا الدفع لا يجدي شيئا. لماذا ننقض عليكم؟ فإن الكفة مع أنها تنقسم إلى غير النهاية لا تسع الجبل وإن كانت الكف منقسمة إلى غير النهاية. هذا جوابه النقضي. جوابه الحلي ما ذكرناه. لعد ما هو الجواب الحق؟ يقول السيد العلامة والجواب عنه أن الحق. هنا أكو كم مقدمة نشير إلى بعضها ونترك البعض إلى اليوم اللاحق. المقدمة الأولى أن صور الإنسان على أقسام، عندنا صورة إحساسية وعندنا صورة خيالية وعندنا صورة كلية أو مفهوم كلي. مفهوم الكلي من قبيل ماذا؟ من قبيل الإنسان. الصورة الإحساسية ماذا؟ هذه الصورة التي أملكها الآن عن الأخ وهو حاضر أمامي. الصورة الخيالية ماذا؟ نفس الصورة عندما يغيب عن أمامي، هذه تسمى صورة خيالية. فلهذا يميزون بين الصورة الإحساسية والصورة الخيالية بالارتباط بالمادة وعدم الارتباط بالمادة، لأن هذه الصورة الإحساسية من أين مأخوذة؟ مأخوذة من هذه المادة الخارجية. طبعا هذا في أول الطريق، بعد ذلك سنبين أنه مو مأخوذة من المادة الخارجية، مأخوذة من مكان آخر. الآن في أول الطريق الشكل نقول أنه هذه الصورة مأخوذة من الخارج. إذن ما دام هناك ارتباط بالمادة الخارجية فالصورة تكون صورة حس، وما دام المادة غائبة كما لو أغمضت عيني فالصورة التي أتصورها عن الأخ تكون ماذا؟ صورة خيالية. قالوا أن الصور العلمية الكلية من قبيل مفهوم الإنسان لا إشكال ولا شبهة أنها مجردة عن المادة وعن آثار المادة. يعني ماذا؟ يعني ليست محكومة بأحكام المادة من الزمان والمكان والطول والعرض والعمق ونحو ذلك، وإنما وقع الكلام بين الحكماء في أن الصورة الخيالية والصورة الحسية هل هما ماديتان أم أنهما مجردتان. يعني هذه الصورة التي أملكها الآن عن هذه الغرفة، وعندما توجد هذه الصورة في ذهني بعد الخروج من هذه الغرفة، هذه الصورة مادية أم مجردة؟ الحكماء قبل صدر المتألهين كانوا يقولون أنها مادية ولها أحكام المادة. صدر المتألهين أثبت أن الصورة الجزئية أعم من أن تكون خيالية أو أن تكون ماذا؟ أو أن تكون إحساسية، فهي مجردة عن المادة. قب مجردة عن المادة تجردا تاما أو تجردا ناقصا. من هنا قال بأن تجردها تجرد ناقص لا تجرد تام. بيانه يأتي والحمد لله رب العالمين.